أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 50 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان باليوم الآخر، وقد شرعنا نتحدث عن مقدماته التي هي علامات الساعة، والتي تنقسم إلى قسمين: صغرى وكبرى. والصغرى قسمناها إلى ما ظهر منها وما لم يظهر، وحديثنا عن العلامات الصغرى فيما ظهر منها. وقد ذكرت لحضراتكم عددا من هذه العلامات مشروحة، أختصرها اليوم لأكمل عليها بقية العلامات إن شاء الله. فذكرت لكم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديد الخلافة بعده 30 عاما، وتقسيم تاريخ الأمة إلى خلافة راشدة وحكم ورثي وحكم جبري ينتهي إلى خلافة راشدة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمقتلة عظيمة بين أبناء أمته وقعت في صفين والجمل، ومن علامات الساعة كثرة الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. وذكر في رواية أخرى: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، وقد رأينا ذلك بأم أعيننا في زماننا. وذكر عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة خروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى الشام. وذكر عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة غربة الإسلام في قوله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم ذكر لهم صفات. وذكر عليه الصلاة والسلام أن فرقة الأمة من علامات الساعة، وفي الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن علامات الساعة ما ذكره عليه الصلاة والسلام من مرور الأمة في تاريخها بين المحن والمنح. فأول المنح بعثته صلى الله عليه وسلم، ومحنة تأتي بفتن تقع بقتال بين المسلمين، ثم خير يكون فيه الدخن حيث يكون هناك ما يعرف وما ينكر، وثم بعد ذلك فتن عارمة ودعاة على أبواب جهنم وشر مستطير، إلى ألا توجد في الأمة جماعة ولا إمام ولا شريعة، بل فرق ينبغي اعتزالها. أشير بذلك إلى حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهنا وصلنا إلى الواقع الذي يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام، الواقع الذي نعيشه. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد شرحت لحضراتكم هذا الحديث في المحاضرة السابقة. ومن علامات الساعة ما ذكره عليه الصلاة والسلام من أمر المجدد لهذا الدين: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وما ذكره صلى الله عليه وسلم من أن الحق سيبقى مهما قل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو وهم على ذلك. ومن علامات الساعة كثرة موت العلماء، وقد رأينا ذلك بأم أعيننا في زماننا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إنه إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، ذكرنا هذا في المحاضرات الثلاث الماضية، وتعالوا بنا نكمل بقية ما يفتح الله عز وجل به وما ييسره الله من علامات الساعة. ذكر عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وسامحوني كما قلت لكم أنا لا أخرج الحديث أثناء النقل لأنها بفضل الله الشرط فيها الصحة، وجل هذه الأحاديث يعني في الصحيحين، وبقيتها ما لم يكن في الصحيحين ففي السنن فبسند صحيح. فهذا مثلا حديث بين أيدينا متفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. اشترطت فيما قلت سابقا أني أتحدث عما ظهر من العلامات، وهذا الحديث كله قد ظهر عدا عن الأخيرة التي يكون فيها 50 امرأة قيم واحد أو رجل واحد يقوم على أمرهن، فنحن لم نصل بعد إلى ذلك العدد الذي لن نصل إليه إلا مع الأيام الأخيرة من عمر الدنيا. لكن انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. رفع العلم أم لم يرفع؟ كثر الجهل في الناس أم لا؟ أن يرفع العلم وأكدها بقوله ويظهر الجهل. سبحان الله، العلماء في الناس قلة، طلبة العلم الآن ندرة، من يتعلم الآن يتعلم لشهادة ويتعلم لأمور دنيوية ويريد أن يحصل على وظيفة، لكن علم شرعي يعني أنا أبحث الآن عن طلبة علم لو استطعت أن أعطيهم أموالا ويحضرون دروس العلم ويكونون لنا ردئا ويكونون من بعدنا دعاة، فنحن نسافر ونحن نمرض ونحن نموت ونحتاج من يواصل المسيرة بعدنا. وصل بنا الحال في هذه السنوات الأخيرة، سيما العشر سنوات الأخيرة من بعد 2010 مثلا، الشباب انكب على المواقع وانكبوا على الإنترنت، ثم جاءت حكاية ما يسمى بالربيع العربي، فشغل الناس بالسياسة وبالتظاهرات وبالثورات ثم الانقلابات. أنا من الناس كنت أعطي المحاضرة في المسجد من المساجد فيمتلئ عن آخره، وربما صلى الناس خارج المسجد في الدرس، لا أقول هذا في الجمعة، فالجمعة لها شأن آخر. وصلنا في الأيام الأخيرة التي أحدثكم عنها إلى أننا نجد أفرادا يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين. أين ذهب الناس؟ هنا آلاف من الناس هجروا، وملايين من العرب، يعني ملايين من أهل سوريا يتكلمون العربية، ومن العراقيين والليبيين واليمنيين وآلاف من المصريين. إذا رحت أعطي المحاضرة في مسجد أو في مكان وأعلن عن المحاضرة، من الناس يحضر؟ أترون لماذا أنا أبث محاضراتي عبر هذا البث المباشر؟ لأني أحاول أن أقوم بجهد المقل الضعيف، أنشر العلم عبر المواقع ليستفيد منه أي عدد كان، قل أو كثر. فهناك من يسمعني الآن من مصر أو من الكويت أو من أمريكا أو من أي بلد من بلاد العالم، وأنا لا أهتم كثيرا بعدد المشاهدات، وأقيد العلم من خلال هذه الدروس قبل أن يداهمنا الموت. والشاهد يا إخوة، أنا لي عبارة الآن صرت أقول الناس عندهم زهد في العلم. كنت قبل 25 سنة أو 25 عاما أؤلف كتبا، وكنت أجد من يقبل على هذه الكتب ويقرأها، ثم لما صرت أؤلف الكتاب ولا أجد من يشتري وتبقى الكتب عندي في البيت، وربما أستدين ثمن طبعها ولا نجد من يقرأ، حتى كنت أقول لنفسي هل مات القراء؟ هل سجنوا؟ أين ذهبوا؟ وأنا أذكر لكم هذه الأمثلة المؤلمة تؤكد لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وأنتم ترون ظهور الجهل في الإعلام بصورة واضحة، يعني مع أن هؤلاء يأخذون ملايين على برامجهم التي يبثونها للناس، وترون أشياء عجيبة من ظهور الجهل في من يتكلمون في أمر الدين وأمر العامة، يقول لك الأربعة المبشرين بالجنة، ولولا قال الله تعالى إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يوضبه، مش حتى يتقنه، ويذكر الحديث الموقوف، ما هو حديث حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينسبه إلى القرآن، يقول لك وما عرفش يقول أن يتقنه فقال أن يوضبه، يلا يوضبه ولا يتقنه، واحد عضو في برلمان هو اللي هو بيقول الكلام ده في البرنامج والتاني صدق الله العظيم. ها زي الحديث الموقوف على سيدنا علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وتلاقي واحد يقول قال الله والتاني يقول صدق الله العظيم. وصلنا لغاية لما حد يقول ايه، يقول لك يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب الغناء لدرجة انه من كثرة ما بيحب الغناء كان بيحب أم كلثوم وسمى ابنته أم كلثوم. شر البلية ما يضحك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاف أم كلثوم اللي احنا شفناها في زماننا وكان بيحبها وبيحب الغناء وعشان كده سمى ابنته أم كلثوم. نعم أم كلثوم ايه بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وأم كلثوم المغنية اللي لقبوها بكوكب الشرق وما حدش يقول عليها غير الست، هي أبوها رجل كان من الناس الطيبين فسماها على بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم كلثوم تقرأ القرآن وهي صغيرة في الكتاب وكان لها صوت جميل، واستطاع أهل الشر أنه يعني يقتنصوها ويحولوا المسار وتبدأ الأول كده بشوية حاجات دينية وبعدين تغني، وبدأت تغني في الحب والعشق وبعد ما كان مثلا قصائد لأحمد شوقي ولا البردة للبصيري ولا كذا، لا بعد كده يلا بقى كلام الجماعة التانيين مع الألحان ومع الحاجات دي، وبقت حاجة كده علامة من علامات مصر. ولا لما تلاقي واحد كده من الأهلية اللي هي مشهورة باسم المنصورة على اسم العاصمة بتاعتها يقول لك أنا من بلد ستنا أم كلثوم، وبعدين يمكن يفكر يقول لك ومن بلدنا سيدنا الشيخ الشعراوي. فيا اخوانا يعني ايه اللي ممكن اذكره كامثله على رفع العلم وظهور الجهل؟ يكفي الاعلام بتاعنا بصراحه، ويكفي انه يعني المساله وصلت لحد انه الامام ممكن يقرا فيلحن في الفاتحه، وانه ممكن اذا غاب الامام والناس عدد في المسجد لا تجد فيهم من يستطيع أن يأمهم. كل ده في علامات الساعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد، لكن أنا بأشير إليها في باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ويفشو الزنا. الله أكبر، يعني يفشو الزنا يكثر وينتشر، ودي مسألة يعني واضحة وضوح الشمس. طبعا فشى الزنا في الأمة من أيام الشيعة ما عملوا نكاح المتعة واستحلوا به الزنا. نكاح المتعة ما هو إلا ضرب من الزنا، إنه الرجل اللي يدخل على المرأة ويتفق معها إنه يعني يعاشرها لمدة يوم، لوطأة واحدة، لأسبوع، لشهر، وبعدين يخرج ولا عدة ولا كذا، ويدخل الآخر ويدفع الفلوس يعني. وبعدين مسألة لم تقف على حد نكاح المتعة، ولا يسأل عن كونها زوجة ولا بنت ولا من المحارم ولا من غير المحارم، أصبح فيه تأجير فروج، أصبح فيه هبة الفروج، بقى فيه إكرام للضيف بزوجة المضيف، كل ده موجود في دين الشيعة وأشد من ذلك. ولذلك يعني سرت العدوى من الشيعة لأهل السنة في العراق، عادي جدا انه يعني يعرض عليك الزنا والعياذ بالله بكلمة بسيطة جدا، يعني يقولوا ايه الكلمة تتونس، تحب تتونس. فكرتني لما كان الناس يقعدوا عندنا في المناسبات افراح ولا مآتم ويقولوا تاخد سيجارة، تاخد سيجارة، فيمد اللي بيدخن ياخد سيجارة واللي ما بيدخنش يقول له شكرا. أنا كان يجي عندي أقول له مش عارف أقول لك شكرا، شكرا على إيه يعني، أنت بتقدم لي سموم وبلاء مستطير، ربنا يتوب عليك. فكلمة تتونس يعني عرض للزنا، وأصبحت كلمة عادية، وأصبح الزنا ينتشر في الناس كشرب الماء، وبيزيد في بعض البلاد بيصل لحد تنفس الهواء. والزنا انتشر في المجتمع الغربي أوروبا وأمريكا، لدرجة أنه الواحد لو راح أوروبا وأمريكا وقال أنا مش هتزوج امرأة ثيب، نظر لأنه الثيبات هناك كله عن طريق المخادنة والعشق اللي هو اتخاذ الأخدان وفترة الصداقة، صديقة وعشيقة وكذا. فالقرآن لما أجاز لنا نكاح الكتابية مثلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن، محصنات يعني عفيفات، محصنات يعني هنا بمعنى إيه؟ عفيفات، محصنات ولا متخذات أخدان. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان، دي آية المائدة غير آية النساء، محصنين غير مسافحين لفترة المسافحة دي ولا السفاح، الزنا والصداقة والحاجات اللي موجودة في المجتمع الغربي وبصورة تباركها الكنيسة كمان وعادي جدا، ولا اتخاذ أخدان اللي هو صديق الفترة قبل الزواج. فأنا عاوز أتزوج مثلا أوروبي، ها خليني أقدر ألاقي أوروبية بكرة أو عفيفة؟ لا يمكن. ده البنت إذا وصلت سن 13-14 سنة ولسه لا تزال بكرا بتعرض على الطبيب ويعالجها، يفض البكارة بطريقته ولأنها مريضة نفسيا. فشوف يعني إزاي فشل الزنا في هذه المجتمعات. وزمان لما كانت الحرب العالمية الأولى والثانية عملت إيه في الناس؟ قتلت الرجال، بقيت النساء بلا رجال. طيب المرأة تريد أن تعيش، أتاحوا لها فرصة العمل، عملت، تريد أيضا حقها الغريزة الجنسية مثلها مثل الأكل والشرب في حياتها. ففكروا في الحل فوجدوه في تعدد الزوجات اللي موجود في الشريعة الإسلامية، وخلاص البرلمان هيستصدر قرارا بإباحة تعدد الزوجات في المجتمع الغربي لمن عنده القدرة أن يتزوج يضم إلى زوجته أخرى أو أكثر. الكنيسة وقفت، تريدون أن تجعلوا شريعة محمد تغلب شريعة المسيح إلا على جثتنا؟ ووقف القرار، القانون منع. وكانت النتيجة إنه فتح الباب على مصراعيه، فبدل تعدد الزوجات بقى في تعدد الصديقات والعشيقات والخليلات بدل الحليلات، وأصبح ما في أسر وفي أطفال بيجوا نتيجة خطأ معين في هذا الزنا. أغلب النساء كانت تأخذ مانع الحمل، لكن ممكن مع مانع الحمل أو نسيت أو كذا يروح يحصل أنه يأتي أولاد، فأصبح في نسبة أطفال غير شرعيين ما لهمش أب معروف، فبقى إيه يحطهم في الملاجئ. زادت نسبة الأطفال غير الشرعيين وبدأت تزيد مع الأيام، يعني كنا نقرأ في الثمانينات 25%، وبعدين في التسعينات 50%، لغاية ما بعد 2000 وصلت ل 75% إلى آخر ذلك. يعني ممكن دلوقتي ممكن تكون وصلت 90% وما في أسر، ولولا العرب الذين وجدوا في أوروبا ما كان في أوروبا ولا أمريكا، لأن المجتمع الغربي مع بعده عن الفطرة وانتشار الزنا وعدم وجود زواج وعدم وجود أسر وعدم وجود إنجاب وأجيال متعاقبة وخلائف متتابعة، الآن يعني أوشك أن ينقرض قبولهم لهجرة العرب لديهم، لأنهم يقومون بجانب كبير في البقاء على هذه القارة إن كانت أوروبا ولا أمريكا. وأيمين بالواجب في كل حاجة، صح وغلط أيمين بالواجب. لما بسأل عن المجتمع المصري بعد الانقلاب وما وصل فيه، برضو بسمع بلاء مستطير، إزاي النهاردة في ظل ضعف الصحوة الإسلامية انتشر الزنا، انتشار النار في الهشيم، لدرجة أنه بعض الناس يبالي يقول لك كل امرأة عندها يعني مع زوجها مثلا واحد استبني ولا حاجة، إلا من رحم ربي. طبعا في أسر عفيفة ونظيفة وشريفة لا تزال تحافظ على عفتها وشرفها، لكن انتشر الزنا، انتشر الزنا. وفي الجامعات البنات بتتزوج باسم الزواج العرفي، والزواج العرفي ده نكاح متعة، بس غيروا اسمه وما هو إلا ضرب من الزنا. بس بدل ما يقال البنت انحرفت ولا البنت زنت، إيه اللي بيحدث؟ يعني بدل واخذة الضمير يبقى لا، ده متجوزها صديقها. طب تم الزواج ازاي؟ بدون عائل، بدون ولي امر. الاب اخر من يعلم، والاسرة اخر من تعلم. البنت تروح تتجوز واحد وبعدين يجيب اثنين اصحابه، ويكونوا مثلا ثلاثة اصدقاء وثلاث بنات، ويعودوا يكتبوا كده على بعضهم، ويخلوا شقة مفروشة ولا حاجة، وكل صديق مع صديقته في غرفة. وبعدين لما يزهقوا من بعض يقول له تيجي نبدل ونغير، يقول له يبدلوا بقى من غير عدة من غير حاجة. خلاص يعني هو الغاية لما فين وفين الأب ممكن يعلم أن ابنته تزوجت، أو يراها تتأبط ذراع صديقها ويعرفش أنه ده حماه، فيجي يقول له انت ازاي انت ماسك بنتي كده، يقول له ايه ده مراتي، مراتي على كتاب الله وسنة رسول. الراجل يعني تجي له جلطة يخوص، يقع في نفس اللحظة، مثلا جات له جلطة او سكتة قلبية او مات او كذا نتيجة المصيبة اللي سمع بيها. زواج ايه ده؟ ده كله زنا. فاقول لك على ايه ولا ايه ولا؟ طب والافلام والاعلام والمواقع؟ يبقى ويفشو الزنا، يعني الواقع بيفسرها يعني أيما تفسير، مش هقول خير تفسير لا، يعني أيما تفسير. يبقى ويفشو الزنا وتشرب الخمر، وتشرب الخمر، أو الخمر بتشرب، يعني في خمور. يعني تخيل بلد مثل مصر مثلا تأخذ مثلا رقم واحد في إنتاج الخمور في مصانع بالمطامير وجنكليز والحاجات دي اللي موجودة ناحية البحيرة واسكندرية، وهناك زراعة العنب، وبعدين يصنع خمور وتأخذ مصر يعني القمة في الصناعة. ازاي وهي بلد مسلم وبلد الأزهر وكذا؟ الكلام ده قديم، مش جديد. يعني حتى لو قيل لحد النهاردة يقول لك ده من زمان، ده من أيام الرئيس السابق ولا الأسبق ولا 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 مثلا يعني. فلا موجود صناعة الخمور، شرب الخمور في أوروبا وأمريكا بدل المية، وفي تركيا وبلاد مسلمة، وكان مثلا محظور في السعودية لوقت قريب، لوقت قريب. ولكن دلوقتي قول لي أنهي بلد يعني اللي ممكن تحضر الخمر؟ وبعدين في ناس ممكن تشرب الخمرة بكذا طريقة. يعني الحاجات اللي في الملاهي دي والكازينوهات معروفة، وبيسموها، ما فيش حد بيسمي الخمر باسمها. وفي الحديث يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، كان زمان اسمها المشروبات الروحية، وبعدين بقت الكحولية، وبعدين بقى يسموها على حسب اختلاف أنواعها، مثلا الشمبانيا، ويسكي، وإيه مش عارف، وكونياك، وفتفانة ولا مش عارف إيه كده، حاجات أسامي كده. وبعدين يجي طب الناس العادية ممكن تشربها على أنها بيرة، البيرة، ما البيرة خمرة، البيرة مش بتسكر؟ بتسكر. يبقى كله مسكر خمر وكله خمر حرام. ناس عادي ممكن تشرب بيرة، وممكن واحد يقول له اشرب يا عمي لحسن تطلع لك حصوة، ولا كان عندك حصوة تفتتها. ويتلاقي الناس العوام كده في الشوارع عند البقالين واقفين بيشربوا بيرة، أو ياخد الإزازة ويشرب في البيت. مثلا الكونياك، لا مش الكونياك، حاجة كان اسمها الكينة أو الكينية، ومكتوب عليها كده رسمين حاجة الرجل الحديدي، يعني إنه قال يعني كأنه مقوى عام ولا مقوى جنسي، وده نوع من الخمر. ولغاية لما شفنا البريل والفيروز بيصنع من الخمر بتاع، يقول معي من الشعير، وبيصنع في مصانع البيرة، وعشان يضحكوا على الناس يقول لك 50 سنة في السعودية، ويكتب لك عليه مثلا انه خالي من الكحول، طب وإيش عرفني؟ طب ما كان بتجينا اللحوم، اللحوم من بلاد الغرب ما هيش مذبوحة، اللحوم والدجاج ومكتوب عليه ذبح على الشريعة الإسلامية، والناس يلاقوا الدجاج برقبته والكرتونة ذبح على الشريعة الإسلامية وهو مصعوق بالكهرباء، والبهايم أنا شفت بعناية في المذابح هناك بيطخوها بالنار وبعدين يفضي منها الدم عشان الناحية الصحية، مش مزكاة أبدا. والبلاد الشيوعية حتى لو ذبحت لا تأكل ذبائحهم، وكله مذبوح على الشريعة الإسلامية، كله بشرع الله، ها؟ ولغاية لما بعثوا لنا السمك مكتوب عليه مذبوح بالشريعة على الطريقة الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية، إيه ده؟ يعني هو لما يكتب لك إعلان خلاص يعني؟ طب ياما بيضحكوا على ذقون وعلى عقول وعلى الناس. ففي أنواع كثيرة من الخمر بتشرب، يشربوا ناس من أمات الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات يعني المغنيات والراقصات، موجود في الكازينوهات، موجود في الكباريهات، موجود في الساحل الشمالي دلوقتي، في الفنادق، في الحاجات دي كلها. ها يبقى ايه؟ ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال، يعني يموتون ويقتلون حروب كثيرة بين هذه الساعة. ضربت لك مثلا من الحروب اللي حصلت قبل كده في الحربين العالميتين، ملايين يا أخواننا ملايين قتلت، اللي كانت 70 مليون ولا 14 مليون، وأنا مش فاكر أرقام، لكن ملايين قتلت في الحرب، في الحربين العالميتين، وآدي الحروب مستمرة، وضع السيف في الأمة لم يرفع عنه، واستمرت وشعوب بتباد وأمم بتقتل. يبقى يذهب الرجال وجيلك بعد كده في الملاحم بين يدي الساعة الحروب اللي مثلا يقتل ثلث الجيش، وحرب فيها يقتل من كل 99، من كل 199، وعندك حرب أخرى ومثلا فيها نسب كبيرة من القتلى، وعندك فتن زي لما ينحسر فرات عن جبل من ذهب ويقتل عنده من كل 199. فأدي من معاني ذهاب الرجال ويذهب الرجال. وتبقى النساء، يعني تكثر النساء على الرجال. في الوضع الطبيعي المرأة في الإنجاب أكثر من الرجل من غير أي أمور أخرى، المرأة أكثر من الرجل. حتى لو رحنا نعمل حسبة كده أو استبيان، نلاقي مثلا الإنجاب واحد ينجب بنات كتير، وإذا رزق بأولاد مع البنات فالبنات أكثر من الأولاد. فين؟ في ناس ربنا رزقهم بذكور فقط، وفي ناس ربنا رزقهم بأولاد أكثر من البنات. لكن المهم لما تيجي تبص للنظرة العامة تجد البنات أكثر من غير حروب. عشان كده الإسلام أباح تعدد الزوجات لكثرة النساء على الرجال. هيجي الوقت اللي تبقى فيه لكل أمام كل امرأة، أمام كل أربع نسوة رجل، أربع نسوة رجل. ده مش زمن بعيد، ده احنا اللي احنا فيه الآن، يعني إن لم يكن على مستوى بلد من البلاد فممكن يكون على مستوى العالم، أو إذا لم يكن على مستوى العالم فعلى مستوى بعض البلاد، إنه النسبة 1:4. تعدد الزوجات عندنا رخصة، لكن في مثل هذه الحالات بتتغير الفتوى، ميبقاش رخصة. كل من عنده القدرة يجب عليه أن يعدد الزوجات. يعني كم من شهيد في حروب سوريا أو ثورة سوريا واللي استمرت لغاية النهارده 8 سنوات، وكلهم شباب ماتوا ما بين سن 20 لل30، زوجاتهم من 15 لـ25 زوجة شهيد. كم؟ آلاف مؤلفة؟ ولا ممكن تصل لأكثر من هذا وتدخل في دائرة الملايين؟ طيب، فكثرت النساء على الرجال. ده بتكثر في الوضع الطبيعي، فلما يكون في حروب بتكثر كثرة غير عادية. فبتظل نسبة كثرة النساء على الرجال تزيد تزيد، مع نهاية الزمن يصبح لكل 50 امرأة قيم واحد، رجل واحد يقوم على 50 امرأة. يعني النسبة كما نضربها نحن في المئة نقول 2%، 2%، وهذا بين يدي الساعة. لكن الآن نسبة النساء أكثر من الرجال، ده أمر مؤكد. فيبقى الحديث هذا ذكر من علامات الساعة أن يرفع العلم، موجود، واللي منه أن الله لا ينتزع علما انتزاعا وإنما انتزعوه بقبض أرواح العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ظهور الجهل يعني حاجة بتطفح كده في الإعلام مثلا، فشو الزنا يعني الكل يئنه من هذا الوباء المستطير، شرب الخمور، ذهاب الرجال، كثرة النساء على الرجال، مع نهاية المطاف يكون 50 امرأة قيم واحد. دي العلامة التي إيه لم تظهر بعد، وإنما آخذة في الظهور، وما نقدرش نعتبرها يعني من الصغرى فقط، لا دي كمان هتدخل في الكبرى، يعني هتمتد لغاية لما بين يدي الساعة وزلزلة الساعة يكون هذا الرقم، فهو آخذ في الزيادة لغاية لما يعني يتهارج الناس تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة، يتهرجون تهرج الحمر وتسافدون تسافد البهائم، بيكون ساعتها لكل 50 امرأة قيم واحد. نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من علامات الساعة أمورا 5 في حديث واحد هي واقعنا الذي نعيشه. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم، أو إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحديث البعض يمكن يقول لك الحديث ده تخريجه مولانا، خرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي في الشعب وغيرهم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صحيح لغيره. يا معشر المهاجرين، خصال 5 أو 5 خصال، إذا ابتليتم بهن ونزلنا بكم، يعني ده ابتلاء ونازلة من النوازل. ثم دعا لأصحابه عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفعلا ما أدركوه، إحنا اللي أدركناه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وبدأ في تفصيل الخصال 5 بقوله: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، الفاحشة إذا ذكرت أريد بها فاحشة الزنا، وممكن يكون مع فاحشة الزنا كل ما يمت إليها بصلة كاللواط بين الرجلين، وسماه الله في القرآن فاحشة. والسحاق بين المرأتين هو فاحشة. والمسألة كمان مش بتقف على حد إنه ده زنا محرم، ده بيصبح مقننا باسم الزواج المثلي اللي هو الشذوذ الجنسي، وإنه يتم زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وتصبح لهم قوانين وبيوت وأسر وحقوق وواجبات. ورأينا ذلك في المجتمعات الغربية في أوروبا وفي أمريكا بأم أعيننا، والكنيسة تبارك ذلك. وزي ما بيتم تزويج الرجل على المرأة بيتم تزويج الرجل على الرجل والمرأة على المرأة. ولما تروح منهاتن في أمريكا، حي معروف ومشهور في نيويورك، تلاقي مساكن موجودة على اليمين والشمال في نفس الحي، إلى على اليمين دي رجالة مع رجالة، وعلى النساء وعلى الشمال نساء مع نساء. وأنا شفت هذا قلت الراجل سرع بالسيارة الله يكرمك قبل ما ينزل عذاب ربنا. المنطقة اللي كان فيها إيه البرجان اللي هدم زمان سمعتوا بيهم دول، فدي اسمها منهاتن في نيويورك وفيها الأحياء دي. وطبعا كنت أشوف الإعلانات في أوروبا، راجل لابس بدلة سودة وراجل لابس فستان أبيض على إنه زواج، وطبعا الكنيسة بتبارك هذا إلى آخره. فيبقى كلمة فاحشة بتدور في فلك الزنا، والزنا أخذ ضروبا مختلفة في المجتمع الغربي، منه ما هو بالرضا، ومنه ما هو اغتصاب، ومنه ما هو عنف، وفي الزنا المحارم، وفي نكاح الأطفال أو اللواط بالأطفال، وفي أشياء أخرى يعني عادين يفكروا لدرجة أنه مهما شغلت خيالك تقول ممكن يحدث كذا تلاقيه موجود في المجتمعات الغربية. ومش في السر، لا ده معلن عنه، لم تظهر الفحشة في القوم قط حتى يعلنوا بها. كلمة حتى يعلنوا بها كأنه لما الإنسان بيسر بالجريمة أو بيسر بالفحشة أنه يتوب، ربنا يتوب عليه. وفي الحديث هل سترته بثوبك، إنما دول بيعلن عنها في الإعلام وفي البرلمانات، وبيعلنوا عنها في الشوارع، وبيعلنوا عنها في المواصلات، وبيعلنوا عنها في البيوت، وحاجة كده يعني على عينك يا تاجر. وإحنا وماشيين في الشوارع نشوف أماكن يقول لك دي كذا، يعني دي للعاوز يقضي حاجته، يعني زي المبولة والعياذ بالله. والكافتريات والنساء عاريات ورحين جايين على الزباين وقدموا لهم المشروبات خمور أو غير خمور، وبعدين ولا الكازينوهات والكبرهات الموجودة حتى في بلاد المسلمين يعني. فيبقى لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وأعلنوا بها. إيه اللي هيحصل يا رسول الله؟ إلا فشى فيهم الطاعون. طاعون أمراض مستعصية على العلاج. زمان كان حاجة اسمها السل والزهري، وبعدين في زماننا الإيدز والسرطان، هذا طاعون. والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافه الذين مضوا، الأمراض اللي موجودة في مجتمعنا كان أباؤنا يسمعون عنها؟ طب ووجدت في محيط الآباء كان الأجداد يسمعونها؟ ده أنا أفتكر في محيط الأجداد لو واحد قالوا له هتعمل عملية يموت قبل ما يعمل العملية. دلوقتي كلمة عملية عاملة زي اللي راح ياخد برشامة أو حقنة. أمراض كترت، كانت كم مرض قبل 50 سنة ودلوقتي وصلت لكام؟ طب إيه اللي خلاها قبل 50 سنة كانت قليلة ومعدودة 500 مرض مثلا، ودلوقتي 5000 ولا 5000؟ ده الكلام ده إحصائية قديمة في الثمانينات، إنما دلوقتي وصلت الأمراض لأدي أمعرفش. نسأل الأطباء وأهل الذكر في هذا، إيه اللي جعل الأمراض بتكثر مع كثرة التقنية العلمية والطب وصل إلى طفرة؟ يعني الطب الآن فيه طفرة المفروض الأمراض تقل، وفي نظافة وفي محافظة وفي أشياء كثيرة. تزيد الأمراض ولا تقل؟ المفروض تقل، لا دي بتزيد. زيادة الأمراض مرتبطة بزيادة الفاحشة، فهي زيادة مضطردة دي مع دي. لذلك البلد القرية اللي لسه محتفظة بأخلاقها وفيهاش انتشار الفاحشة تلاقي الأمراض فيها قليلة، وهي قرية وبسيطة. المدينة أصحابها في المرض أكثر من القرية لكثرة الفاحشة فيه. وكل ما ومن المدينة للعاصمة ومن بلد مسلم إلى بلد كافر تكثر الأمراض بكثرة الفواحش. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، وفي رواية الأسقام التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا. والله واقع يعني ما يحتاج إلى شرح وتفسير. قال عليه الصلاة والسلام الخصلة الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان. إشارة إلى إيه؟ إلى سوء المعاملات. المكيال والميزان حاجة في المعاملة وفي التجارة وفي البيع والشراء، ومنه مثلا مسألة التطفيف: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إحنا شفنا مسألة نقصان الكيل والميزان، يعني أنا في أول حياتي كنت أشوف الكيل، الكيل دلوقتي قليل، الجيل أبناءنا يعني لا يكاد يعرف ما هو الكيل، لكن إحنا شفنا الكيل، الكيلة ونص الكيلة وربع الكيلة، ويعني الحاجات دي كلها، وكنا نشتري بيها ونبيع، وكان بيحدث مثلا مثل هذا. وبعدين ولا في الميزان، الراجل اللي بيعمل لك حتة رصاصة في الميزان، واللي مش عارف عامل حتة دبارة، وحاجات غريبة كده. ولم ينقصوا المكيال والميزان. وبعدين انت ما تحصرش المسألة كمان في المكيال والميزان، امال ايه؟ قال يعني عموم النهاردة المعاملات في غاية السوء والعياذ بالله. لم ينقصوا المكيال والميزان، مدام لا يتقي الله إيه اللي يمنعه أنه يغش؟ ومش بيغش في الكيلو والميزان، ده بيغش كمان في البخس الناس أشياءهم في البيع وفي الشراء والحاجة الوحشة. نحن كنا نشتري الفاكهة من الراجل ويجيب لك الفاكهة تحس إنها حاجة جميلة، وتروح البيت تلاقي حاجة تانية مختلفة خالص. يا ترى كان اللي بتبقى باينة في صباعه هي الحلوة والوحشة في الباطن اليد، ولا حط كيس غير الكيس، ولا عمل ايه بالضبط؟ انت تقول مش ممكن، وتلاقي نفسك انه انضحك عليه. ما هو ده كله يعني من غشنا فليس منا. وصور كتير قوي في حياة الناس، بس انا يعني في المعاملات مش بحتك كتير بالناس عشان احكي لك امثلة، واللي كل اللي بحكيه ده كمان يعني سماعا بحكم انه ايه بتنقل في البلاد في الدعوة. يعني في مثل المصري بتاعنا بيقول له اللي عيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف اكتر. فيعني فضل الله في الدعوة النهاردة من 40 سنة مثلا ربنا يثبتنا على الحق حتى نلقاه، فبسمع وبشوف والناس بتكبرنا وتقول لنا وتحكي لنا. وهقول لك ايه ولا ايه احكي لك ايه؟ وشفنا في المجتمعات الغربية والمجتمعات العربية والمجتمعات الاسيوية، يعني رحنا بلاد كثيرة، فالحاجات دي موجودة. فتقول الشيخ ده يعرف الحاجات دي منين؟ بسمع يا أخي بسمع. وفي حاجات كده بتتلقح علينا ونشوفها، زي اللي انت تكون مثلا ماشي في الطريق وتسمع أغاني. الشيخ انت بتسمع أغاني؟ مش بسمع، لكن هي بتيجي لغاية وداني، عندي وراء حسد وداني. فشوف سوء المعاملة دي يترتب عليها ايه. ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. ايه السنين دي؟ الفقر. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني اللي هي المجاعة القحط، اللي هو لما الملك رأى الرؤية وفسرها له سيدنا يوسف عليه السلام بأنه تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. فالسبع الشداد دي هي السنين، هي الجدب، ما في مطر ما في زرع، هي القحط هي الجدب اللي أخذوا بالسنين. ومصر داخل على الحكاية دي، وبالذات كمان مع مصيبة سد النهضة، لما تبدأ المية تقل من سنة 2020 اللي بيقولوا عليها 2020 و22، ها مين اللي هيزرع ومين اللي هيرفع في سنين؟ طب والسبب ايه؟ سد النهضة اساسا؟ لا، ده الشعوب ربنا بيبتليها لبعدها عن الله وبعدها عن المنهج. إلا أخذوا بالسنين جاية، أوعد إلا أن نتوب إلى الله. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله لو نازل العذاب يرتفع، إنما ما في. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. قل لي بحدش فاهم دي؟ الغلاء اللي موجود، غلاء موجود مثلا في بلد زي بلدنا مصر، كم مرة بترتفع الأسعار؟ طب وكم مرة بترتفع الأجور؟ لا، الأجور ثابتة، إنما خد ارتفاع أسعار زي ما أنت عاوز وتتكرر في السنة مرتين وثلاثة، وينضحك عليه ويقولك احنا مش هنزود غير البنزين. انا لما كنت في مصر كنت بشتري البنزين بكام، ودلوقتي وصل كام بعد 5-6 سنين؟ ايه الاضعاف المضاعفة دي؟ طب لما بيزيد البنزين ما كل حاجة بتغلى، وعلى رأسها المواصلات، حاجات تانية كتير بتغلى، كله بيغلى على حس البنزين، كله بيغلى على حس البنزين. شوف الغلاء. النهاردة الشكوى مش من الفقراء فحسب، الشكوى من الأغنياء، الطبقة المتوسطة التي بدأت تذوب وتصبح من الفقراء. الأغنياء بيشكوا من كثرة ارتفاع الأسعار، المرتبات مش مكفية. ما هي دي شدة المؤنة أو المؤونة، هو ده غلاء الأسعار الموجود دلوقتي، سبب سوء المعاملة وشدة المؤونة وجور السلطان. جور، ظلم، سلطان، الحاكم المتحكم فينا. قول لي بقى دي عاوزة شرح دي؟ مش عاوز شرح دي. هو تفتكر ان انا هتكلم على مستوى قطري زي مصر؟ ده انت تقدر تعمم وانت مستريح. شوف النهاردة العلماء فين، شوف السجون اللي فتحت في بلاد المسلمين بعد ما كانت مثلا نقول السجون في مصر، لا عادتش في مصر بس. جور السلطان جعل الدنيا سجنا كبيرا. مين النهاردة مثلا يستطيع يصبح بالحق وياخد راحته، تكلم كده بحرية كاملة؟ مين؟ وفين؟ جور السلطان موجود بصورة. الناس في فترة أمنوا فيها العقوبة فأساءوا الأدب في سنة واحدة، كان كله بيتكلم في حق الحاكم. دلوقتي عاوزنا أقول لك إيه اللي ممكن أقوله بس؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. زاد في رواية جور السلطان عليهم، ها طيب، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. زكاة المال، هو الناس النهاردة بتصلي عشان تزكي؟ أمة قطعت صلتها بالله، أكثر من 80% من العالم الإسلامي لا يصلون، تحسب على مستوى العالم كله أو على مستوى كل بلد أو محافظة أو مدينة أو قرية أو جمهورية، أمة مقطوعة الصلة بالله أكثر من 80%. طب والـ20% أو أقل يقال لهم ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلا من رحم ربي. يبقى الأمة مقطوعة الصلة بالله. طبعا لما تكون الأمة مقطوعة الصلة بالله في فريضة هي أهم الفرائض بعد التوحيد، فكيف بالزكاة؟ ده لما ربنا شرع الزكاة وفرضها على المسلمين، زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، كانت بالقدر الذي يسع الفقراء. المجاعات في بلاد المسلمين، المحن في بلاد المسلمين، الفقر في بلاد المسلمين، ليه ما في زكاة تخرج بحقها؟ لا بتجمع بحقها ولا بتوزع بحقها. إنما يوم عمر بن عبد العزيز ما جمع الزكاة بحقها ووزعها في مصاريف بحقها، الله أكبر، غطت المصارف الثمانية. لم يعطي الفقراء المساكين زكاة، إنما أعطوه حد الغنى عشان السنة الجاية هم يزكوا، فقال أغنوا الفقراء والمساكين. عملوا كده، الخير كتير في بيت مال المسلمين، قال لهم اعتقوا الرقاب، اعتقوا الرقاب، زوجوا شباب المسلمين من بيت مال المسلمين، شدوا ديون المسلمين من بيت مال المسلمين. عملوا كده، خير موجود يا أمير المؤمنين، مش لاقين له مكان نودي البيت الفلس. قال ازرعوا القمح وانثروا الحب على الجبال لا يجوع الطير في بلاد المسلمين. يا فين عمر بن عبد العزيز اللي انا على اسمه، والايه اللي يعني فين اللي جاب يعني اسمي عمر بن عبد العزيز. لكن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد اللي بضرب لك مثل في حياتي في قضية الزكاة بس عشان تعرف انه الزكاة لما تطلع بحقها لن تجد فقيرا ولا مسكينا ولا جائعا ولا عريانا. انما شوف المجاعات في بلاد المسلمين عاملة ايه. طب شوف زكاة الركاز، الركاز ده الحاجات اللي تطلع من الارض، المعادن والحجار الكريمة واللؤلؤ والمرجان والبترول. شوف البترول اللي في بلاد المسلمين كأنه ربنا جعله في بلاد المسلمين فقط، وده فيه إيه؟ ده فيه الخمس 20% غير زكاة المال ربع العشر، وزكاة الزروع والثمار ما بين نصف العشر والعشر، عندك عروض التجارة ربع العشر، عندك مش عارف فيه الذهب والفضة ربع العشر، لكن في الركاز 20% الخمس. حد بيطلع زكاة؟ كانش إذا حصل. إنما حروب الخليج الثلاثة تأكل كل ما يخرج من البترول، أموالنا الآن ندفعها جزية عن يد ونحن صاغرون بالمليارات لترامب وغير ترامب. مع منع الزكاة ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة اللي هو الغيث المطر، إلا منعوا القطرة من السماء. أما اللي أحيانا ما شاء الله بينزل مطر، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، رحمة ربنا جاء عشان البهائم. وهناك لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. يا الله، ولولا البهائم لم يمطروا، رحمة ربنا بتكون أحيانا عشان البهائم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، خالفوا القرآن والسنة. ده موجود في الأمة الإسلامية بصورة يعني فجة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هتقول لي مش موجود؟ شوف ازاي لما نقضنا عهد الله وعهد رسوله سلط الله علينا عدوا من غيرنا، الغرب الكافر نزل بلاد المسلمين يعني حصدها حصدا، سلب خيراتها. أيام ما يسمى بالاحتلال، هو الاسم احتلال وفي كتب التاريخ عندنا يسموه استعمار. شوف الاستعمار ايه اللي تركوا من البلاد، يقال انه ترك الارض الحجاز او السعودية، يبدو في كان في بينهم اتفاق او معاهدات او حاجة، او ما كانتش السعودية تهمهم، لكن الشام ومصر وشمال افريقيا وبلاد كثيرة وعندك شبه القارة الهندية، كل ده احتلال. سنوات عديدة، 100 سنة و200 سنة وكذا. يبقى سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وده اللي فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، مرض الأمة، أغراض النفوس وأمراض القلوب. فهنا ما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم من غيره. وعندك مثال غير الاحتلال اللي احتل بلاد المسلمين وتركهم، دول أقول تركونا خلاص مع بدايات القرن العشرين، ولكن تركوا وجهات وطنية تقوم بالدور الذي كانوا يقومون به على أحسن ما يتخيلون وعلى أحسن ما يتمنون. ومحدش ده، دول ناس مواطنون، أيها المواطنون، ها؟ إنما وجود احتلال أجنبي كان يخلينا نعمل إيه؟ نقاوم. إنما تقاوم مين دلوقتي؟ ده أنت اللي بتختاره بالصناديق والحاجات دي، أو يعني يجي لك بالغلبة الإمام المتغلب كما يقول المداخلة، أو بالانقلاب أو بالخيانة. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله أو لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيره فأخذوا بعض ما في أيديه. شوف النهاردة لما ابتلي العالم الإسلامي أو العربي باليهود ونزلوا أرض فلسطين، وشوية شوية لغاية لما عملوا دولة وأعلنوا عن دولتهم وسموها بالاسم الديني هذا إسرائيل من سنة 1948 ولغاية يوم الناس هذا. وشوف أذاقوا فلسطين ويلات العذاب، وبفلسطين بس لا، ده بقى في حروب بينهم وبين فلسطين ومصر والأردن ولبنان وسوريا، وفي حرب 67 عملوا ايه في كل الجبهات، انتصروا على كل هذه الجبهات. واليهود حفنة، حفنة من البشر، لو بال كل مسلم بولة أو بصق بصقة لصنعوا نهرا يغرقون فيه اليهود. وعاملين ايه في المسلمين؟ انتوا أدرى باللي بيعملوه في المسلمين، وانتوا عارفين اللي بيعملوه في غزة دلوقتي. ورحم الله من قال: لن نترك غزة وحدها. وما في حد من العالم الإسلامي بيكلمك عن غزة ولا بيتكلم عنها، ولا حتى الشجب ولا الرفض ولا الإنكار ولا أي حاجة، على عكس ما كله تحرك وتكلم أيام مبادرة أردوغان بتاعت نبع السلام دي. الله، احنا كنا فكرنا انه صلينا 4 تكبيرات، طب ودلوقتي في غزة ما فيش حاجة خالص. طب القدس اللي هي أرض مقدسة، بيت المقدس، المسجد الأقصى، أولى القبلتين، ثالث المسجدين، مسرى، نهاية مسرى النبي عليه الصلاة والسلام وبداية معراجه، فين ومع مين؟ مع اليهود، مع اليهود. يبقى أخذوا بعض ما في أيدينا وأهم ما في أيدينا ومقدساتنا ولا لا؟ يبقى ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، اللي هو عبارة عن الهجر الشريعة واستيراد القوانين، البلاد بتحكم بقوانين مستوردة، ده قانون فرنسي، ده قانون إنجليزي، إنما شرع ربنا لا، مر على قلوبهم شرع ربنا، ده يتفق مع القرون الماضية، ده ينفع قبل 14 قرن، ده ينفع في الصحراء ما ينفعش في المدينة، ده كده. ولذلك وسخروا بما أنزل الله، وده دور الإعلام. هقول لك مين ولا اترك لك مين؟ يبقى ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله هو هجر الشريعة، وسخروا بما أنزل الله الدور الإعلامي اللي بيقوم به الناس الكتاب والناس يعني الصحفيون، وليهم اتجاهات قديمة معروفة، إلحادية، علمانية، شيوعية، ليبرالية، ودول بيهاجموا وهم في مأمن، لكن يبقى العقاب من الله عز وجل. ولا تظن أن الله سيهملهم أبدا، ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، ليوم بقية الآيات مش عاوز أقرأها لأننا قبل كده قريتها ودخلت فيها السجن. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شوف البأس الآن بين الأمة الإسلامية قد إيه، البأس على مستوى الأمة الإسلامية والعربية. شوف الحروب اللي ما بين البلد وبلد، زي ما بين مثلا السعودية واليمن، طيب في البلد الواحد زي ما بين الشعب والنظام السوري، وبعدين يدخل عليه الحزب الله، ويدخل عليه الإيرانيين، ويدخل عليه روسيا وبمعاونة أمريكا والرضا والسكوت وكذا. طيب إلا جعل الله بأسهم بينهم. شفت المعارك اللي كانت موجودة ما بين القبائل كالثأر، شفت اللي كان المعارك والبأس اللي كان موجود بين ما يسمى بالجماعات الإسلامية. شوف أحيانا بيصل البأس لحد أبناء المسجد الواحد يختلفوا فيما بينهم وممكن يتقاتلوا. البأس ممكن يوصل لحد الأسرة الواحدة. إيه ده؟ إزاي وليه؟ السبب عدم تحاكم إلى شرع الله، عدم التحاكم إلى كتاب الله. سخروا بما أنزل الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شفت أنه العلامات الخمسة كعلامات وما يترتب عليها كل موجود، مش لسه هننتظر حاجة، ممكن يكون في زيادات جاية، لكن كل العلامات هذه موجودة في هذا الواقع المرير. يبقى يا معشر المهاجرين، خصال خمس أو خمس خصال، إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومع نهاية شرح هذا الحديث وبيان تلك العلامات، اليوم شرحنا حديثين فقط، بس كل حديث فيه عدد من العلامات، هذا الحديث فيه خمسة من العلامات وخمسة ترتبت عليها، والحديث الذي قبله إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ممكن يكون كده، لو قلت يذهب الرجال وحده وتبقى النساء يبقى ستة، أو يذهب الرجال وتبقى النساء فيبقى خمس علامات، ظهر منهم أربعة والخامس آخذ في الزيادة لغاية لما يصل لحد الخمسين امرأة على كل خمسين امرأة قيم واحد. يبقى عشان تبقى ماشي معاي وعارف إيه اللي ظهر وإيه الذي لم يظهر. تجاوزت الوقت بما يزيد على 10 دقائق، لكن كان لازم أكمل الحديث، والعلامات كثيرة بصراحة ونفسي أقولها كلها، وإن شاء الله أقولها. يمكن أحاول إن أنا يعني أختصر في الشرح لغاية لما أصل علامات الساعة الكبرى، لكن على أي حال هو ده إن شاء الله، يعني نحاول نعيش واقعنا ونعرف صدق ديننا، صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن يعني نعمل إيه؟ نرد القدر بالقدر، وأتفكر إن الحاجات دي قدرية وخلاص ونستسلم، لا، بل ندفع القدر بالقدر كما سيأتي الكلام عند شرح القضاء والقدر. ونحن في أقدار بتمنع بالأقدار، المرض قدر فندفعه بقدر الاستشفاء، وهكذا. فإن شاء الله أنا وببص في التعليقات، الأخ سألني عن البرل وبيقول لي خالي الكحول، لما تطمن إنه خالي من الكحول أنت حر، لكن أنا بقول لك عبارة قد تكون ذات يعني لا مضمون لها، فاحتط لنفسك، احتط لنفسك. اللي بيصنع البرل هو مصنع البيرة اللي موجود في الهرم أو في غيره، بيرة كانوا يكتبوا عليها بيرة ستلة ولا كذا، هو نفس المصنع، هو اللي بيصنع الفيروز، هو كذا. فبقول لك حاسب، اتق الله، إياك أن تشرب الخمر بغير اسمها. فأنا بشكر كل الإخوة اللي دعوا لي وسلموا علي ورد عليهم السلام، وقالوا عليكم السلام وبركاته. كل من دعا لي أقول له آمين ولك بمثل، وكل من قال بالمحبة أقول له يعني أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وبشكركم، وبنلتقي إن شاء الله ونواصل الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى أن ألقاكم في دروس الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.